منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن خير ما نتواصى به في هذا المقام لهو الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، فهي وصية الله عز وجل لجميع عباده من الإنس والجن من الأولين والآخرين. أوصى الله عز وجل بالتقوى وأمر بها حتى علينا ورغب فيها وبين فضلها وما يناله العباد من هذه من تقوى سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. المؤمن بحاجة إلى تقوى الله عز وجل، رجلا كان أو امرأة بحاجة إلى تقوى الله تبارك وتعالى في أقواله وأفعاله، في ظاهره وباطنه، في معتقده وأخلاقه، في كل ما يأتي ويذر بحاجة إلى أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم أسباب النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا فإن الله عز وجل جعل الجنة مثوى المتقين ودارا لهم، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تقوى الله عز وجل أن يجعل المرء بينه وبين عذاب الله عز وجل حاجزا ووقاية ومانعا في العمل بطاعة الله والإقبال على عبادة الله والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى والوقوف عند حدوده جل وعلا. وهكذا مما نتواصى بهذا المقام التمسك بالسنة والصبر عليها والاستمرار على الطاعة إلى أن يلقى المؤمن ربه سبحانه وتعالى. فإننا في دار الابتلاء والامتحان والاختبار، السعيد من صبر على طاعة الله وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أنه في هذا الطريق سيلقى ما يؤذيه وسيلقى ما يصده ويعيقه، ولكن عليه بالصبر والمصابرة والاستمرار والمثابرة. قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فالله عز وجل أمره بالطاعة والعبادة والسجود والصبر والمصابرة إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. فإن الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. والدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالدنيا بالنسبة لما يلاقيه المؤمن عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم والرضوان الدائم والمغفرة من رب العالمين سبحانه تعتبر سجنا، وجنة الكافر أي بما يلقاه في الدار الآخرة من العذاب الأليم والنكال والجحيم فهي تعتبر جنة. ومع ذلك فإن المرأة يبتلى ويمتحن فيحتاج إلى الصبر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الذي نوصي به انفسنا واخواننا رجالا ونساء الصبر والمصابرة على طاعة الله عز وجل وعلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، فإن هذا هو الطريق الصحيح الذي يوصل المرء إلى الجنة ويبعده عن النار بإذن الله تبارك وتعالى، وأن لا يلتفت المرء يمنة ولا يسرى عن الحق الذي عرفه والطريق الذي سلكه، بل عليه أن يطمئن وعليه أن يثق بأن الله عز وجل معه ما دام على الحق والهدى، وأن الله ناصره وأن الله مؤيده وأن الله حافظه، فإن الله عز وجل يقول عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في ذلك الموقف العصيب في ذلك الغار حين خرج من مكة مهاجرا، إن الله قال له كما قال الله جل وعلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله عز وجل مع العبد بحفظه وكلايته وتأييده ونصره إذا كان مع الله سبحانه وتعالى ومقبلا على الله جل وعلا ومعتمدا عليه ومتوكلا عليه ومستقيما على شرعه سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالله جل وعلا معيته لأهل الإيمان ومعيته لأهل الإحسان ومعيته لأهل القرآن ومعيته لأهل التقوى ومعيته لأهل التوكل، المعية التي هي تتضمن التأييد والنصر والتمكين والحفظ والكلاية والرعاية منه سبحانه وتعالى. فمن عرف هذا الحق وعرف هذه الطريق عليه أن يصبر عليها، وإن تحمل ما تحمل وإياه أن يغتر بما عليه أهل الدنيا وأرباب الشهوات والمطامع والملذات، فإن هذه الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزن عند الله جناح بعوضة. ولهذا يقول الله جل وعلا مبينا أن المال والكنوز والدنيا والشهوات إنما هي من أسباب الانحراف ومن أسباب الكفر ومن أسباب الإلحاد، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر لجعلنا لمن يكفر الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أي لولا أن يكون الناس جميعا على طريق واحد من الكفر والإلحاد لحصل للكافرين ما حصل، ولكن ليكون الصراع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلالة وبين الشرك بين التوحيد والشرك. وهكذا يحذر الله عز وجل أهل الإيمان بأن يصبروا على ما آتاهم الله عز وجل من الخير وألا يغتروا بما في أيدي أهل الدنيا وأربابها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهكذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه. وهكذا يقول الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا عرفت الحق وعرفت السنة والهداية فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة وحافظ عليها، وإياك أن تظن أن من انسلخ عنها وأقبل على الدنيا أنه خير منه، لا والله، فإن ذلك الذي يترك الخير ويترك العلم ويترك السنة ثم يقبل على الترهان وعلى الشهوات وعلى الشبهات ولو حصل له من الدنيا ما حصل فإنه في خسارة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمؤمن ينبغي له بل يجب عليه أن يحافظ على ما أنعم الله به عليه من هذه النعمة، وأن يصبر عليها، وأن يعلم أنه وفق لأمر عظيم لم يوفق له كثير من الناس. أتظن يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، يا من وفقك الله عز وجل لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه ليس في الدنيا من هو أذكى منك؟ لا والله، بل هناك من هم أذكى بمراحل، ولكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الطحاوي بالطحاوية: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى، فمن وفقه الله عز وجل للحق فليحمد الله وليدعو الله عز وجل أن يثبته وأن يعينه وأن يسدده. قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن فهو محض توفيق الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الله عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. كم من الناس الذين يبتغون ويريدون أن يعيشوا في حياة سعيدة مطمئنة، قلوبهم باطمئنان وسعادة، لكنهم لا يحصلون على هذا. حصلوا على المال فما وجدوا السعادة، حصلوا على المناصب ولكنهم ما وجدوا السعادة، حصلوا على الشهوات والملذات لكنهم ما وجدوا السعادة. فإن السعادة هي في الإيمان، السعادة في السنة، السعادة في العلم، السعادة في القرآن، السعادة في الإقبال على الطاعة، السعادة في البعد عن معصية الله تبارك وتعالى. فمن حصل على هذا الخير العظيم فليعلم أن الله عز وجل قد وفقه واصطفاه واختاره واجتباه، فعليه أن يحمد الله وأن يحافظ على هذه النعمة وأن يثبت عليها، ولا يلتفت يمنة ولا يسرى، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. فإنه ينبغي له أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وليعلم أن الله عز وجل قد كتب رزقه وهو في بطن أمه، وكتب أجله وهو في بطن أمه. فلماذا العجلة؟ ولماذا الخوف؟ ولماذا الفزع؟ ولماذا التأرجع؟ ولماذا أيضا الشك؟ بل يكون على يقين وثبات وصبر واستمرار ومداومة على طاعة الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومما نتواصى به في هذا المقام أيضا أن أوصي نفسي وإخواني في الله رجالا ونساء بالإقبال على العلم النافع، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن هذا هو غذاء أرواحنا، وهذا هو قوام دعوتنا، ومن أعظم بل أعظم ما نتسلح به في هذه الحياة الدنيا في مواجهة الشهوات ومواجهة الشبهات وفي رد باطل أهل الباطل أيا كان، سواء كان من الكافرين أو من المنافقين أو من المحدثين أو من العصاة والمتجرئين. العلم النافع الذي به حياة أهل السنة، والذي به نصرهم، والذي به تمكينهم، والذي به سعادتهم، العلم النافع الذي تربوا عليه، يجب أن يحافظوا على هذا السير العظيم وأن يستمروا عليه أينما كانوا. وإن لم يتيسر للعبد أن يحضر في حلقات أهل العلم أو يرحل إليها، لا يضيع وقته ولا يذهب عمره، بل يحافظ عليه بقدر الاستطاعة في طلب العلم ومراجعة القرآن وحفظه ومدارسته ودراسة العلوم ومذاكرتها. فإن نعش العلم وبقاؤه في مدارسته وفي قراءته، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: اجلسوا للناس حتى يفشوا العلم، حتى يفشوا العلم. وإذا كان أهل السنة يتفاسلون في طلب العلم وفي بذله وأخذه والحرص عليه، فمن ذا الذي يقبل على العلم النافع؟ فإن كثيرا من الفرق الإسلامية والطوائف الموجودة في الساحة ممن ينتسب إلى الإسلام يريدون الدنيا والمناصب، وإن أقبل بعضهم على شيء من العلم إنما يجعله وسيلة لغرض يريده من أمور الدنيا. أما أهل السنة فإنهم يريدون أن يتعلموا عقيدتهم وعبادتهم طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، يتعبدون لله بهذا العلم. إذا تعلموا شيئا عملوا به وطبقوه وأمروا به ودعوا إليه وصبروا على الهدف ذلك، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهكذا يقول الله جل وعلا: واتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالإقبال الإقبال على العلم، وإياك يا عبد الله أن تتأثر بما حولك مما تراه من الإعراض عن العلم والتناسي والتجافي والتجاهل والإقبال على الدنيا والتكاسل، فإننا في مجتمعات أهلها يعرضون عن العلم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إياك أن تتأثر بما عليه المجتمع، بل احرص على وقتك واحرص على عمرك واحرص على صحتك واحرص على شبابك واحرص على حياتك بطاعة الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والبراء. أول حديث في كتاب الرقاء للإمام البخاري رحمه الله، ومعنى مغبون أي مغشوش ومخدوع، فالذي تذهب صحته ويذهب شبابه وتذهب عليه أوقاته بغير طاعة الله جل وعلا يندم، يندم في زمن وموضع لا ينفعه فيه الندم، ربما تبتلى بالأسقام والأمراض التي تعيقك عن حفظ القرآن وتعيقك عن حضور حلقات العلم وتعيقك عن الذهاب إلى المساجد، فتندم على تلك الأوقات الماضية والأيام الخالية التي مرت عليك وأنت تسهو وتكسل وتتأخر وتتلاعب وتتكاسل. فالحرص الحرص عباد الله، الحرص الحرص، فإن الخير المنوط بهذه الأمة هو في إقبالها على علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تعلمون الأدلة المتكاثرة في هذا الباب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فالخير منوط بالفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نقبل على ذلك وأن نحافظ عليه وأن نسعى إليه بكل ما نستطيع، سفرا وحضرا، صحة ومرضا، اجتماعا وانفرادا، رجالا ونساء، في الحرص على العلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ودعوة أهل السنة والجماعة أينما كانت في أقطار الدنيا إنها لا تقوم إلا على علم، لا تقوم إلا على العلم. وأي دعوة أعرضت عن العلم فمصيرها إلى التلاشي ومصيرها إلى الانهيار ومصيرها إلى الاضمحلال وإلى تفرق أربابها وذهابهم يملة ويسرى. ومما نتوصى به في هذا المقام أيضا أن نقول لهم: في هذه الأزمان المتأخرة كثرة الفتن التي تضيع كثيرا من العباد وخصوصا الشباب، وهكذا الذين يسمونهم بالمراهقين، وإن كانت هذه التسمية ليست صحيحة بل هي منتقدة شرعا، لكن من كان في مثل هذا السن فإن الفتن تتكالبه من هنا وهناك. فأنصح نفسي وإخواني بالمحافظة على أبنائهم، المحافظة على أبنائهم في سيرهم في طلبهم للعلم، في جلسائهم، في أخلاقهم، في معاملتهم رجالا ونساء. وقد يشغل الزوج والأب فيكون الحمل على الأم، فالأم إذا كانت مفرطة في أبنائها وخصوصا الأبناء الصغار فإن هذا تضييع لأمانة حمل الله جل وعلا الآباء إياها، وهي أمانة الأبناء والأطفال. فالأم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها.
وخصوصا إذا خالط طلاب العلم أهل الأسواق وعامة الناس وأرباب المعاصي في الأسواق والشوارع والأعمال وهنا وهناك، فإن الشرور تنتشر والمفاسد تتعدد، فيجب على الآباء أن يحافظوا على أبنائهم، أن يحافظوا على أخلاقهم، أن يحافظوا على معتقداتهم، أن يحافظوا على توجههم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن هذه أمانة عظيمة ربما ضيعها كثير من الآباء. ربما تجد طالب علم مجتهد في طلب العلم لكنه ضيع هذه الأمانة وفرط فيها، وهكذا ربما تجد أما من حفظت القرآن لكنها لا تبالي بأبنائها ولا تسعى إلى المحافظة عليهم وإلى تعليمهم وإلى توجيههم، وهذا خطر عظيم، خطر عظيم على الأبناء، وخصوصا بسبب ما هو موجود في هذه الأيام من الإنترنت والجوالات وما أشبه ذلك من هذه الآلات التي تخرب قلوب الرجال والتي تفسد كثيرا من الأجيال، ربما تضيع حفظة القرآن، فضلا عن شباب في سن 15 أو نحو ذلك ربما يضيع من حيث لا يشعر أبوه إن كان مخرطا. فأقول حافظوا على أبنائكم واحرصوا على أن تشغلوهم بطاعة الله عز وجل من حفظ القرآن والسنة ومجالسة الأخيار والحضور في حلقات العلم وحلقات التجويد والقرآن، فهذا أمر مهم، أمر مهم. فإننا نرى في هذه الأيام حملة شرسة على الشباب وعلى من هو دون الشباب في إفسادهم من أعداء الإسلام، وما أسرع ما ينتشر هذا الشر في أوساط الشباب وفي أوساط الأولاد، فتراهم يقبلون على الشر وينهمرون فيه لولا لطف الله جل وعلا من شاء من عباده وخلقه. فينبغي على الآباء أن يحافظوا على أبنائهم غاية المحافظة، ولو أن تترك كثير من الأعمال حتى تحافظ على أبنائك. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول، ولعل بعض إخواننا قد سمع، يقول: لو دخلت في صلاة الجماعة وشعرت أن ولدك قد خرج من المسجد لأن تخرج تبحث عنه أين ذهب، أبرأ لك وأخير لك من أن تبقى في صلاة الجماعة، من أن تبقى في صلاة الجماعة. فالحفاظ، الحفاظ على الأبناء والبنات، والحفاظ، الحفاظ خاصة على الصغار، الحفاظ عليهم وإشغالهم بما ينفعهم، إشغالهم بالعلم، إشغالهم بالحفظ، إشغالهم يعني مجالسة الصالحين وحلقات العلم، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. وإياك أن تهمل، وإياك أن تترك الحبل على الغارب، فإن هذه مسؤولية عظيمة يفرط فيها كثير من الآباء وكثير من الأمهات، حتى تحصل من الأمور ما لا يحمد عقباها، فيندم الإنسان بعد ذلك إذا فسد أبناءه، يندم الإنسان بعد ذلك ولا ساعة مندم. إذا ذهب أبناءه من الصعب أن تعيدهم، إذا ذهب الأبناء إلى الشر وكبرت أسنانهم من الصعب أن تعيدهم. فأوصي نفسي وإخواني بهذا الأمر، فإنه مهم. فإننا لاحظنا كثيرا من طلاب العلم يحصل عندهم هذا الإهمال، فتجده ما شاء الله داعي إلى الله عز وجل ومعلم وحافظ القرآن وعلى خير عظيم، لكن أين أبناؤه؟ قالوا: صار بعضهم لا يصلي، وبعضهم صار يفعل كذا وكذا. ما هو السبب؟ فرط في تربيته، وربما أهمل، وربما ترك، وربما شغل أبوه عنه فحصل له ما حصل. فالحفاظ، الحفاظ عباد الله، وقد رأينا شيئا من ذلك التفريط وعواقبه، ونحن في دار الحديث بدمان حين تخرج بعض الأولاد صاروا أشرارا مبتعدين عن الخير والأخلاق الطيبة وما أشبه ذلك، مع أن الخير موجود والأخيار كثير، ولكن كما سمعت من باب المحافظة ومن باب الحرص، ومن باب الحرص قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ومما وصفني بنفسي وإخواني في هذا المقام، وخصوصا أخواتنا المؤمنات طالبات العلم، وخاصة من جاءوا من بلاد دمج ممن قد عرفنا العلم والسنة، فإننا ننصحهن بالصبر على السنة، وأن تتعاون المرأة مع زوجها على الصبر والمصابرة، وإن قلت ذات اليد وإن قلت أمور الدنيا فإنه ينبغي لها أن تعين زوجها وأن تصبر معه، و أن تصبر وإن حصل قصور، وإن حصل شيء من النقص في أمور الدنيا، إذا كان المسلم لا يزال على عقيدته ودينه وعبادته وطلب العلم ومجالسة أهل السنة فهذا خير عظيم. فإياك يا أمة الله أن تكوني متطلعة إلى الدنيا وتكوني سببا لانحراف زوجك أو إبعاده عن العلم أو عن أهل العلم أو عن السنة أو عن أهل السنة أو عن حفظ القرآن، فإن بعض النساء ربما يكون عندها شيء من الطيش، فربما ترى غيرها من النساء عندها توسع في أمور الدنيا فتريد المنافسة وتطالب زوجها فتشغله عن الخير وتبعده حتى يأتي لها بالمال أو ما أشبه ذلك فيشغل، وربما ضاع أبناؤه وما تدري بعد أيام إلا وقد ترك العلم وترك السنة، وتكون هذه المرأة هي السبب في ذلك لأنها ما أعانته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مدح المرأة الصالحة في أحاديث كثيرة التي تعين المرء على طاعة الله، تعين المرء على الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، تحفظه في غيبته وتطيعه إذا كان في حضرته وتحسن إليه وهكذا تصبر عليه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وشرفها ودينها ونسبها ودينها، فانظر بذات الدين تربى في ذات. أرشد إلى المرأة صاحبة الدين التي ينتفع بها. وهكذا من السعادات المرأة الصالحة ومن الشقاوات المرأة السوء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعيد بن أبي وقاص وجاء عن غيره في وصف المرأة الصالحة قال: الذي إذا أمرت إليها أسرت وإذا أمرتها أطاعت، وغير ذلك من الأحاديث في وصف المرأة الصالحة. فننصح أخواتنا المؤمنات أن يتذكرن ما كنا عليه من الخير في دار الحديث المال مع قلة المال ومع ضعف المسكن ومع قلة المعاش، ومع ذلك كنا بخير عظيم، فيحافظن على هذا الخير ويتعاون مع أزواجهن على مواصلة المسير. ومن استطاع أن يرحل إلى أهل العلم وأن يعود إلى بلاد اليمن، سواء كان إلى شيخنا يحيى حفظه الله أو إلى غيره للقيام بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من أعظم ما يحافظ به المرء على دينه، ويحافظ به المرء على علمه، ويحافظ به المرء على استقامته. فإن المرء إذا صار يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويعلم الناس ويعمل بعلمه، هذا مما يثبته على دين الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبارك الله فيكم، وهذه نصيحة وما يقال على الطريق. وفقنا الله وإياكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.